بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات المختصرة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى على عقيدة الطحاوية للطحاوية رحمه الله، الحافظ الطحاوي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأمر الله عز وجل بدعائه فقال: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء. وهذا من كرمه وجوده وإحسانه، يأمر عباده بدعائه ليستجيب لهم مع أنه غني عنهم، ولكن لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهم أمرهم بدعائه. وفي الحديث: من لا يسأل الله يغضب عليه. والدعاء أعظم أنواع العبادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكما أنه أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء، فقال نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز دعاء غير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو وليا، فقد أشرك الشرك الأكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه شركا، وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم.
ولأنه عبادة، وأن المساجد لا فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. نعم نعم. اللي ايه؟ نعم.
وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء لا يكون إلا لله، فلا يدعى أحد من دونه من الأحياء والأموات أيا كان هذا المدعو. والدعاء على قسمين: الأول دعاء عبادة، وهو الثناء على الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، فالذي يسبحه ويكبره ويحمده ويثني عليه قد دعاه دعاء عبادة. الثاني دعاء مسألة، وهو طلب الحوائج من الله عز وجل، وكلاهما تضمنته سورة الفاتحة، فأولها إلى نصفها دعاء عبادة إلى قوله: إياك نعبد، وآخر السورة دعاء مسألة.
نعم. ودعاء العبادة تكون الإجابة فيه بالإثابة، ودعاء المسألة تكون الإجابة فيه بالإعطاء. نعم.
والعلماء
إلا إذا ادخر الله عز وجل لك ثوابا في الآخرة عليه، أو دفع عنك من الشر ما دفعه.
والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. والله عز وجل وعد من دعاه
يعني
أن يستجيب له.
انت بقول هذه الكلمة، دعاء العبادة متضمن لإيه؟ دعاء العبادة دعاء متضمن دعاء ومستلزم له. قال والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. كيف هذا؟ دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كأنك وأنت تعبد ربك سبحانه وتعالى تقول: فاللهم أثيبنا على ذلك. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنك وأنت تدعو الله عز وجل فدعاؤك عبادة أمرت به، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم.
والله عز وجل وعد من دعاه أن يستجيب له، وقد يقول قائل أنا دعوت ولم يستجب لي، والجواب أن يقال المانع من عندك أنت، الدعاء سبب من الأسباب، والنتيجة لا تحصل إلا إذا انتفت الموانع. فقد يكون مانع من الموانع منع استجابة دعوتك، إما أن تكون دعوتك بقلب غافل لاهم فأن يستجاب لقلب غافل لاهم كما في الحديث، أو أنك تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام، قال عليه الصلاة والسلام في الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب له.
أو هذا من يعني ناحية. أو قد يدعو بإثم أو قطيعة رحم فحينئذ لا يستجاب له، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية،
ومن ناحية ثانية أن الله عز وجل أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها،
يعني قد لا يكون هناك مانع. أنت عابد، أنت موحد، أنت على السنة، أنت ما عندك موانع، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالحك، فقد يجعل له الجواب عن ذلك ليس الإعطاء للمسألة، وإنما هو أعظم من ذلك، إما أن يدخل لك ثوابا في الآخرة ويكون أفضل من الإعطاء، وإما أن يدفع الله عنك بها من الشر ما لا تعلمه، ما لا تعلمه يكون أعظم من كذلك الإعطاء. نعم.
ومن ناحية ثانية أن الله عز وجل أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها، وقد يصرف عنك من السوء مثلها، وأنت لا تدري كما في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل دعوته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أهل الضلال يقولون لا حاجة للدعاء، لأن الأمر إذا كان قدر فلا يحتاج إلى دعاء.
هذا بقى جواب عن سؤال، ما سبب إيراد الطحاوي رحمه الله تعالى هذه الفقرة هنا في معتقده؟ ما سبب إيراد ذلك؟ الغالب أن الاعتقد بيورد لوجود مخالف ولو كانت المسألة ظاهرة، فإذا وجد من مسح الخفين تعلم أن هناك مخالف، نكاح المتعة تعلم أن هناك المخالف. ما سبب إيراد هذه الفقرة هنا في معتقده؟ طيب الجواب، أهل الضلال يقولون
لا حاجة للدعاء، لأن الأمر إذا كان قدر فلا يحتاج إلى دعاء، لأنه إذا كان الأمر قدر لك فإنه سيأتيك ولو لم تدعو، وإن كان لم يقضى لك ويقدر فإنك لو دعوت لم يحصل
يعني
لك.
على ما الدعاء لو قدر لك سيكون من غير دعاء، ولو ما قدر لن يكون ولو بالدعاء. إذن على ما الدعاء؟ ما فائدته إن قدر الله لك هذا الشيء حصل ولو لم تدعو، وإذا ما قدره لك ما حصل ولو دعوت، يبقى ما الفائدة؟ نعم.
وإن كان لم يقضى لك ويقدر فإنك لو دعوت لم يحصل لك ولا يقدر، وهذا ضلال والعياذ بالله، ومخالف لكلام الله عز وجل. والجواب أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدر، الذي قضي وقدر هو الذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاء، والدعاء سبب من الأسباب، والمسبب هو الله عز وجل، وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب، إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، والدعاء سبب.
نعم. فيكون الدعاء من القدر لا مخالف له، أي أن الله قدر لك هذا الشيء بسبب هو الدعاء، فلهذا يوفقك للدعاء فادعو، فإن الله عز وجل أناط الأمور بأسبابه. نعم.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله،
ولهذا قال هنا ابن عبد العز كلاما يعني جيدا في هذا المبحث، بعدما ذكر الآيات الدالة على الدعاء قال والذي عليه أكثر الخلق، كما بحسب يعني علم يتعلق بهذه المسألة، والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا. يبقى قد تجاب دعوة إيه؟ الكافر لحكمة ليس لكرامة. ما الفرق بين الكافر والمسلم طالما أن الله يجيب دعاء الكافر والمسلم؟ وكيف نفهم النصوص التي تبين أنه إذا وجد مانع من الإجابة فإنه لا يجاب والمشرك عنده أكبر مانع؟ كيف هذا نفهم هذا؟ نقول وبالمرة، كيف تفسر هزيمة المسلمين في أحد لوجود معصية من البعض مع أن في المشركين المعصية الأعظم؟ يبقى لماذا؟ فيفرق فيقال التفريق بين المسلم وبين الكافر، الإجابة للكافر مناطها غير الإجابة للمسلم، فإجابة المسلم إجابة إكرام، ولهذا قد يعاقب بالحرمان لأنه ملتزم بشرع، هذا الشرع جعل فيه أسباب ومسببات وغير ذلك. أما هذا الكافر فإن إجابة دعائه، إن نصرته في بعض المواضع إنما هي من الابتلاء له والاستدراج له وليست من باب الإكرام، ولهذا ما من نعمة يعطاها إلا كانت في حقه وبالا عليه يوم القيامة، لأنه يعذب عليه إذ لم يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيود أن الله لو ما أجابه هذا الدعاء، لأنه من جهة كان حجة عليه دالة على توحيده سبحانه، ومن جهة أخرى فإنها نعمة سيقت ولم يشكرها فيحاسب عليه. قال ثم قد وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاء سؤاله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. قال ابن عقيل هذه فائدة، قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان، وفي ذلك معان، أحدها الوجود، أي وجود الرب، فإن ما ليس بموجود لا يدعى، يبقى هذا دليل على وجود الله، لأن غير الموجود ما يدعى، يبقى الدعاء فيه معاني، واحد وجود الرب، الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى، الخامس الرحمة فإن القاصي لا يدعى، السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. هذه معنى جميل، فقد ندب الله تعالى يدعى وفي ذلك معان، يبقى المعنى الأول وجود لأن المعدوم ما يدعى، المعنى الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، المعنى الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، المعنى الرابع الكرم فإن البخيل يدعى، المعنى الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، المعنى السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. طب نستفيد من هذه المعاني دليلا على مسألة ألا وهي التلازم، ماشي، نستفيد من هذا مسألة الاستشفاع بالأموات في إجابة الرب للدعاء، اشفع لي عند ربك، اشفع لي، الطلب يدل على ماذا؟ على السمع، فإن الأصم لا يطلب منه ذلك، يدل على القدرة، يدل على الإحاطة يدل على الكرامة، يدل على القبول، يدل على كل هذه المعاني. ولهذا الطلب من الأموات شرك أكبر. والشرك دركات، أن تطلب من الميت أن يعطيك كذا، أو أن تطلب من الميت أن يدعو لك بكذا، إما أن تطلب من الميت مباشرة، أو تطلب من الميت أن يدعو الله لك، أو أن يطلب لك من الله سبحانه وتعالى. فهذا شرك، إذ الميت عاجز عن هذا. فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدي يمشون بها. ولهذا من الأوجه التي قال العلماء بأنه شرك أكبر أن فيه ادعاء السمع المحيط وادعاء الإحاطة. أنت تقول مدد يا بدوي، هل مدد يسمعك؟ أنت في أقاصي المعمورة تقول مدد يا بدوي، عند البدو تقول مدد يا بدوي. ولهذا العجيب أنها تجعل كمسألة سماع الموتى، هذا يعني أمر عجيب. سماع الموتى، أنت تسلم على الميت السلام عليكم دار قوم، هل يسمعون؟ هذه سماع الموتى، هذه هي مسألة سماع الموتى، هذه مسألة سماع الموتى. سماع الموتى مش الطلب من الموتى، ليس الطلب من الموتى، سماع الموتى مسألة تصور بهذا الوضع، هل الموتى يسمعون؟ وأنت تسلم عليهم يسمعونك ولا لا؟ إنما الطلب من الموتى كيف تجعلها كمسألة سماع الموتى. ولهذا لا يستقيم لهم هذا الأمر إلا أن تكون هي كمسألة سماع الموتى، وبين المسألتين أبعد مما بين المشرق والمغرب، وإلا ما دللهم على أنها ليست بشرك، أنهم يقولون هذا توسل، والتوسل محرم، مثل ما تقول يا ربي أسألك بجاه محمد، نقول أيضا تفترق الصورة، في الصورة الثانية أسألك بجاه محمد، أسألك بجاه البدوي، أسألك بجاه كذا، إنما هي سؤال من الله، طلب من الله، أسألك يعني يا الله بجاه فلان، هو ده الواسطة، فيكون هذا التوسل، إنما هذا أسألك يا فلان أن تدعو الله، يبقى الطلب منه مباشرة، يبقى هذا تختلف عن مسألة التوسل. ولهذا بنى بعضهم الأمر على مسألة التوسل، وبنى بعضهم الأمر على مسألة سماع الموت. سماع الموت بخلاف الطلب من الموت، التوسل في دعاء الله تختلف عن مسألة الطلب من الميت. إذن مناط، مناط كون شركا أكبر أنها الطلب، والطلب شفاعة، فهي الشفاعة الشركية، فهي الشفاعة الشركية. يبقى الفارق الجوهري الطلب. فكونك تقول يا بدوي كذا، هذا معناه ماذا؟ معناه أنك ادعيت له السمع المحيط وكذا، هذا من جهة الأسماء والصفات، من جهة الشرك فهو الشفاعة. ولهذا بعضهم يفرق بين صنيع الإنسان وقول الإنسان هذا وهو عند القبر، أو قوله وهو بعيد عن القبر. يقول بعيد عن القبر يكون شركا، عند القبر يكون من سماع الموتى، من مسألة سماع الإيه؟ سماع الموتى. طب ما الفارق؟ يعني ما الفارق عندك؟ سماع الموتى مسألة، والطلب من الموتى مسألة. فالمناط هو الطلب، وليس ايه؟ وليس المناط هو السماع. السماع دي مسألة أخرى بنستدل بها أيضا على السماع الايه؟ لأن الموتى إنما سماعهم السماع المخصوص وليس السماع المطلق. نعم.
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودون بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل، ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلانا، أو يا سيدي جرجس، أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين.
يعني كده لي أعناق يعني. يقول: وإذا كنا، العبارة الأخيرة،
قال: ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته
كنا بعد موت إذا طلبنا الاستغفار بعد موته
كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة.
كيف يعني كنا كده يعني بدون فهم بدون أي شيء كنا كمنزلة من طلب من الصحابة؟ يعني الصحابة يطلبون منه وهو حي بين أظهرهم، قالوا: استغفر لنا، وانت اليوم بعد ما مات تقول استغفر لنا، كنا بمنزلة؟ هل هذه بمنزلة؟ منزلة الحي هي منزلة الميت؟ فانا لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم.
ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين.
سبحان الله إخواني، سبحان الله، سبحان الله. شرك أكبر، شوف على شرك أبي جهل. والله أحد طلابنا في كلية القرآن بطنطا، فالدكتور يقول لهم: العيال اللي بيقولوا ما قلش مدد يا بدوي، مدد يا بدوي، العيال دي بيفهموش، العيال دي كذا كذا، أنا ما أخذت الدكتوراه إلا بمدد يا بدوي. الدكتوراه كانت صعبة، أنا ما أخدتهاش إلا بمدد يا بدوي، مدد يا بدوي. شوف تخيل، يعني ما عجيب، ما أخدهاش إلا بمدد يا بدوي. فالعيال اللي بيقولوا بقى بيمنعوا من مدد يا بدوي دول، العيال اللي مش عارف إيه دول، يعني مش فاهمين مقام الأسياد. دول ما خدش الدكتوراه إلا بمدد يا بدوي، مش بمدد يا رب، مش بفضل الله أبدا. فالفضل كله للبدوي، ما أخذ الدكتوراه إلا بمدد يا بدوي، وغيره. وسبحان الله يتواتر على، يعني الصوفية تغطرنا على هذا. يعني الأخ بيصلي بيهم في المدينة الجامعية، المهم تخلى في يوم، تقدم اللي بيصلي، فتوسلات بقى واستغاثات في دعاء القنوت. فالأخ بيصلي بيستفسر من الإمام، بيقوله: انت ايه اللي انت قلته ده؟ ده كذا. قال له: لا انت منهم، انت منهم ولا ايه؟ وحكم منهم، يعني السلفيين دول. نعم.
قال: فإن أحد منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رحمه الله، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
نعم.
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى.
هذا في فائدتان. الفائدة الأولى أن ابن تيمية رحمه الله علق الأمر على الخطاب فقال: فهذه
الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء.
من الخطاب، يبقى التعليق على الخطاب المتضمن للطلب. طيب، والأمر الثاني بيان المراد من قوله بدعة، لأن لا أشكل عليهم أن شيخ الإسلام له تقصير في موضع آخر، شرك بدعة، فقالوا بدعة يبقى ليس شركا. هذا في بيان المراد مقصود شيخ الإسلام بالبدعة. إيه البدعة؟ قال:
ومبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به،
يعني صور لم تكن موجودة من الشرك، وليس بدعة دون الشرك، ليس المراد بدعة دون الشرك، لا، المراد صورة، هذا هو الإبداع من مبتدع في الكتاب والمسلمين من الشرك. يبقى المراد بالبدعة هنا ماذا؟ إحداث صورة، مثل ما تجد في المعاصرين اليوم وقبله من المتأخرين وكذا، صورا لم تكن عند أبي جهل ولا أبي لهب. نعم. هل ايه هذا ايه؟ هو ده تصوره. نعم. نعم. ابو رهامي اعتقد انها بدعة. نعم.
قال: من هذا النوع التوسل البدعي بطلب الدعاء من الاموات والغائبين.
نعم. مش الطلب من الله بالاموات، في فرق بين الطلب من الله بالميت وبين الطلب من الميت. ها، هو نفسه من بدايتها كذا قال:
من هذا النوع التوسل البدعي بطلب الدعاء من الأموات والغائبين. نحن قلنا بأن دعاء غير الله وطلب المدد من النوع الوسط، وهو كفر النوع والمعين، يحتاج إلى إقامة الحجة عليه. فمن يقول للشيخ: يا شيخ فلان أدعو الله لي، فهذا بدعة بالاتفاق. نعم. لكن من جهة أنه كفر.
نعم. من يقول؟
فمن يقول للشيخ: يا شيخ فلان أدعو الله لي،
طبعا الميت. نعم.
فهذا بدعة بالاتفاق، لكن من جهة أنه كفر فهو ليس بكفر، لأنه لم يصرف العبادة لغير الله.
عنده كفر نوع واحد بس، لم يصرف عبادة لغير الله، فصرف عبادة غير الله ده شرك، هذا هو الشرك. إنما هذا ما صرف العبادة، يعني ما عبد الميت، إنما طلب منه، ولم يفرق بين أنواع الشرك. فهناك الشرك بالذبح، وهناك الشرك بالنذر، وهناك الشرك بالشفاعة. طيب، وجعلها توسلا، مع أن التوسل ماذا؟ طلب من الله وليس طلبا من الميت، فهو طلب من الله بمخلوق، إنما هذا طلب من مخلوق يسمى شفاعة. شفاعة ضم، فهو ضم الطلب من هذا الرجل مع دعائه. ما.
ونحن نقول: الشرك والكفر لابد أن يكون فيه صرف للعبادة لغير الله،
ما،
أو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا نقول إن التوسل البدعي بطلب الدعاء من الأموات والغائبين كقوله: يا سيد يا سيدي فلان أدعو الله لي، هذا شرك أصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، ولا يكفر صاحبه باتفاق، لأنه لم يصرف العبادة لغير الله، وإنما خاطب الميت بما لا يشرع
باتفاق في ذهنه. هذا باتفاق في ذهنه، ظن التوسل يعني أنه ليس بشرك باتفاق، التوسل ليس بشرك باتفاق. هو قاس هذه المسألة على ذاك، وأخذ حكم مسألة التوسل وجعل على هذه المسألة، يعني هو عنده التوسل باتفاق ليس شركا أكبر. طيب، هو بقى تدخلون فين؟ تدخلون وجعل هذه الصورة من صور التوسل، وبعدين أعطاه الحكم، وليس الاتفاق على الصورة التي قالها، ألا وهي الطلب. نعم.
ثم ساق كلام شيخ الإسلام في قاعدة، في القاعدة جليلة التوسل الوسيلة.
اللي هي ذكر البدعة، شرك وبعدين بدعة.
لو أن يقال الثانية، أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: أدعو الله لي، أو أدعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة.
أعد يا ابني. كمريم.
الثانية.
أيوه.
أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء أو الصالحين: أدعو الله لي، أو أدعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأم.
اللي هي ماذا عنده؟ أوقف السؤال، اللي هو
أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين أدعو الله لي،
أدعو الله لي،
أو أدعو لنا ربك،
أو أدعو لنا رب،
أسأل الله لنا،
أو أسأل الله لنا، ها؟
كما تقول النصارى لمريم وغيره.
طيب، فإنها من البدع.
فهذا لا يستريب على أنه غير جائز،
لأنه من إيه؟
لأنه من البدع.
من البدع. اللي فصار شيخ الإسلام إيه؟ قول مريم. هنا اللي قرأ أحمد الآن أنها من البدع، يعني في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وفي بعض المسلمين، ولا شك أن هذا من الشرك. يبقى البدع أي الصور التي لم تكن في الوثنيين، إنما هذه صور في المبتدعة، أي الذين ابتدعوا وأحدثوا صورا من الشرك لم تكن معروف. عاد أحمد العبارة الثانية، نفس التمثيل، التمثيل. بل عندك أنت ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أيضا ما تعلق بالعذراء.
قال: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. ثم قال: قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين.
نعم، في الصورة واحدة. نعم، لا، فإن هذا من أعظم الشرك.
وقال قبلها: أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين.
تمام، يعني هذا من الصور المحدثة. كذلك أيضا ذكر في موضع آخر، ذكر يا أحمد في موضع آخر نفس التصوير بمريم رضي الله عنها وكذا، كمان يقول في موضع ثالث أيضا. أي نعم، أيوة، ست حنونة ديت. نعم،
كلام الشيخ ابن باز فإنه شرك أكبر.
نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كثير من الناس يقولون الشفاعة، الشفاعة
يعني هو اعتمد على عبارة شيخ الإسلام بدعة. نعم، كما قلنا هذا بدعة يعني محدثة في الصورة وليست بدعة يعني دون الشرك. نعم،
كثير من الناس يقولون الشفاعة يا محمد هل هي شرك؟ وإن كانت شركا ماذا يقولون؟ قال رحمه الله: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم.
طلب الشفاعة وليس أنه صرف له نوع عبادة، إنما طلب الشفاعة. نعم،
قول النصارى. قال: والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدا طلبنا منه أن يشفع لنا، إلى أن قال: فيقول أحدهم: يا سيدي فلانا، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل، إلى آخره. اشفع لي إلى ربك، وقد يخاطبون الميت.
اشفع لي إلى ربك، هذا ما يفعله النصارى مع مريم. اشفع لي إلى ربك وليس صرف العباد، اشفع لي. نعم،
كلام آخر لبرهان مثل منا، ذكر التوسل المشروع وذكر التوسل غير المشروع. غير المشروع قال: النوع الثاني أن يقول للميت والغائب: أدعو الله لي، أو اسأل الله لي، أو اشفع لي في كذا. فهذا لا خلاف بين السلف بأنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يقل بها أحد من علماء الأمة، وهو من ذرائع الشرك، فهو من الشرك الأصغر، والفرق بينه وبين الذي قبله واضح. إذ الأول دعاء غير الله، والثاني مخاطبة الميت والغائب بما لم يرد في الكتاب والسنة.
سبحان،
ولكنه لم يدعوه. نعم، ولم يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فلم يصرف له العبادة.
نعم، حصر الشرك في هذا النوع فقط، وليس الشفاعة عنده من ذلك، أن يطلب من الميت أن يشفع، هذا ليس عنده من ذلك، وهذه الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن. نعم،
ولكنه ذريعة للغلو وبدعة وضلالة. هذا إذا لم يعتقد في الميت أو الغائب السمع والإحاطة والقدرة الشاملة.
ما يعمل إيه؟
على الإغاثة.
يعني هذا ألقاه مكتوفا في اليم. كيف يعني إذا ما يعتقد السمع؟ وما هو بيدعو له ليه؟ وما هو بيطلب منه ليه؟ بيطلب ممن يجزم أنه لا يسمع. يقول إذا لم يعتقد، طب هو بيعتقد خلاص، يبقى بطل كلام برهان من أول آخر. كويس إنه أعطى القيد هذا. يقول إذا
هذا إذا لم يعتقد في الميت أو الغائب السمع والإحاطة والقدرة الشاملة على الإغاثة وعلم الغيب، فإن هذا شرك أكبر في الأسماء والصفات، لأنه وصف المخلوق بصفات الخالق التي انفرد بها سبحانه.
طب السمع لماذا؟ السمع لكلامه. طب هو يدعو يطلب من هذا الرجل من الميت أن يشفع له في ملائكة توصل ذلك، ولو بيعتقد ما يسمعه. كل من يقول يا بدو اشفع لي معناه ان البدو يسمع، معناه ان البدو يسمع، فهذا قيد يعني فلسفي عشان تقول لا ازاي ده بدع سمحته لك. لا، ما انا قلت ان هذا شرك اكبر. طب وهل اصلا يتصور بدونه؟ ولهذا العلماء يقولوا ايه، بيقول في من ضمن تعليلي ان هذا الشرك اكبر انه ادعاء للسمع المحيط، لان ده لازم لا ينفك ابدا. هو انت الان تقول يا بدوي ادعو الله لي، معناه ايه؟ معنى البدوي سمعك، والى ما فائدة ان تقول ادعو لي وهو يسمعك؟ فان اعتقد انه يسمعه كان شركا اكبر. طب هو بيعتقد، ولو قال انا ما اعتقد نقول انت كذاب، والى علامة تدعوه يبقى انت مجنون، خرجت الكلمة عن لسانك بدون وعي ولا إرادة. نعم.
ذكر شيخنا التوسل بالذات وقال هذا خلاف، فيه خلاف معتبر سائغ.
فين قال ايه
بعدها؟ قال النوع الثالث وهو التوسل بذات المخلوق وجاهه.
ده الثالث ده بقى.
الثالث.
نعم.
قال هو التوسل بذات المخلوق وجاهه، وهو بدعة على الراجح، وقلنا على الراجح لأن فيه خلافا معتبرا. إلى أن قال لكن ما دام هناك اجتهاد في الباب قلنا إنه بدعة على الراجح، فندخله بذلك في الخلاف السائغ.
طب هو الراجح بدعة ليه؟
خلاف سائغ يعني لا يبدع المخالف.
وهو بدعة؟ ما إذا كان بدعة هبدع المخالف بعد إقامة الحج، هأبدعه. ثم من الذي خالف في التوسل بالذات؟ الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين. من الذي قال من الأئمة بالتوسل بالذات؟ بالذات. نعم.
قال فمن توسل بهذا النوع من التوسل فقد أخطأ، ويفتى بأن فعله خطأ، ولكن لا يضلل ولا يبدع بعينه، لأن المسألة فيها اجتهاد.
أي اجتهاد؟ من الذي قال وما دليله؟ حتى لو قال البعض ما دليله؟ توسل بالذات، والسنة كلها ترد عليه. حديث الصحيحين، حديث أنس لما جاء الرجل والنبي يخطب عن منبر وقال هلكت الأموال فادعوا الله لنا، ما جلس في بيتي يقول اللهم إني أسألك بنبيك، ما جلس. وعمر رضي الله عنه ماذا قال؟ ما توسل بالذات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توسل بمن؟ بدعاء العباس. لماذا لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي خلاف في هذا يعتبر؟ وأن المسائل الاجتهاد أين يوجد هذا في كتب المسلمين؟ نقل نقلات؟
ذكر رواية
نعم، هو هذا اللي عنده، ما عنده من أحمد رواية، وهذه رواية أصلا على خلاف المقدم عنده، ولهذا شككوا فيها، شككوا فيها.
هو نفسه ذكر رواية شيخنا وذكر تضعيف شيخ الإسلام لهذه الرواية،
بس خلاص
عن أحمد.
يبقى الرواية ضعيفة، والمعروف عن أحمد هو ما وفق فيه الأئمة، يذكر التضعيف. طيب تمام. نعم. ليه أي مسألة خبيه؟ قال فين؟ نعم. اي نعم. يعني وهاب يقول التوسل بذات مسألة خلافية. اي نعم. انما هم يعتمدون على رواية احمد، وكما قلنا رواية احمد كما قال شيخ الاسلام ضعيفة، ومن المنصوص عن احمد رحمه الله تعالى بخلاف ذلك ما يوافق اهل العلم. نعم. ولو افترضنا انه وجد عن احمد فانه خطأ مردود، ولا يقال مسألة خلافية. مسألة خلافية لما يكون الخلاف معتبر له حظ من النظر، ولا إشارة دليل تدل على التوسل بالذات، إشارة دليل تدل على التوسل بالذات فضلا عن دليل لا يوجد، فلا يعتبر بمثل هذا. نعم. وهي مسألة الحلف أي نفس الكلام أيضا في لأحمد أيضا. أي نعم نعم، بل المعتمد تحريم للأدلة. نعم هات كلام أحمد أو التصريح بالمعتمد في المذهب، ولو معتمد في المذهب النبي يقول لا تحلفوا بآبائكم. نعم، والنبي يقول من حلف بغيره فقد أشرك، فيجوز هو الحلف به، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دليله؟ فهم عندهم هذه بعض الروايات وهي على خلاف المنصوص عنه رحمه الله. نعم نعم هو فين اللي يقدر الطلب من الميت في مخده فيه يقدر على ايه؟ الشفاعة يوم القيامة. ده حيد عن الدليل. يوم القيامة احد عرض فيها؟ ما احد عرض فيه، ما في تأويل سائغ. كيف تقول سائغ؟ انك انت تلحق حيا بميت، تلحق ميتا بحي، كيف يكون سائغ؟ لا ما في تأويل، ما في تأويل. انما ان جاهل يعلم دي مسألة اخرى، لكن انك تصنفه في مسألة البدعة لا مسألة الشرك، التصنيف كفعل في مسألة البدعة لا في مسألة الشرك، هو هذا الغلط. نعم. أما القائل بهذا أما الفعل بهذا يعذر أو يعذر، دي باب الموانع الأخرى. نعم نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء.
نعم. قال ابن أبي العز الحنفي: وذهب قوم من المتفلسفة، ده سبب إرادة الطحاوي هذه المسألة في هذا الباب، وذهب قوم من المتفلسفة وغرية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالإطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات، يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون يقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات، يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. نعم نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى: ويملك.
طب نقف هنا، نقف عنده ويملك. نعم ايوه.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: العاشرة قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين. وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق. فالفرق ظاهر جدا، وليس الكلام مما نحن فيه. فكون البعض يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى. على من دعا مخلوقا.
أعد العبارة الماضية.
ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى. ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين لا يدعو
بعضه؟ هذا كلام شيخ الإسلام في رواية أحمد. نعم. وكلام ابن باز لجنة.
فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين لا يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين؟ أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟
أول الكلام
العاشرة قولهم في الاستسقاء،
في إيه؟
يعني مسائل كأنها
نعم.
مسائل
نعم.
مجموع فتاوى الشيخ. العاشرة قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا وليس الكلام مما نحن فيه. فكون البعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعض
يعني بيفصل بين مسألة الشرك ومسألة التوسل. نعم.
فكون البعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكره، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على
أنا عجيب من كلام نعمله هذا، يعني له مرد؟ يقول في ينكر على من فعل إيه؟ إنه
التوسل
أيوة ده ما هو بيدعم حس الضلالة. ما هو ما الكفاءة. أيوة ماشي، ما إيه الإشكال يعني؟ أقصد إيه، أنت بتستدل بهذا الكلام على إيه؟ أيوة اللي هو إيه، توسل. أيوة التوسل بذات بدعة. أيوة نعم، يعني ما فيها خلاف سائغ، إنه ليس فيها خلاف سائغ، مش الطلب يا عبد العزيز. وانت تقصد مسألة الطلب ولا مسألة التوسل؟
التوسل هو عايز يقول انه يقول بدعة
يعني. نعم. يقول بدعة. لا شك انه بدعة طبعا محرمة. نعم. البعض يعبر عنه بالشرك اصغر وبعض يعبر عنه بالتحريم محرم. نعم. لكن هو كلام هنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول، فهذه ابن عبد الوهاب يعني بيرد على شبهة التوسل، وانهم يقيسون الشرك الاكبر عليه. فبيقول فرق بين المسألتين، دي مسألة اعتقاد ودي شرك كذا، ودي مسألة ايه، فقه. ها.
قال فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم ممن يدعو الله لا. تعالى
بس كان يقصد ان هذه مسألة خلاف، وانها من المسائل التي تشوف فيها الخلاف، ولا ننكر اذ لا إنكار، يقول في مسائل
الاجتهاد،
المسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد لا إنكار، بس دي ليست مسائل الاجتهاد، دي مسائل خلاف. هو نفسه ابن عبد الوهاب له رسالة في التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، احنا شرحناها من قبل. مسائل الخلاف اللي فيها خلاف سنة، ولا شك ان هذا خلاف سنة، فكيف لا ينكر عليها؟ هل يترك الإنكار لوجود أقوال؟ لا، لوجود أدلة، لكن وجود أقوال لا تعني ان المسألة مسألة اجتهادية. مسألة لا تكون اجتهادية إلا إذا كانت معتبرة الأدلة، دي مسألة اجتهاد، الأدلة معتبرة. إنما لو الأقوال، لو قال 100 واحد ولا يعتمدون على دليل صالح، فلا تكون المسألة مسألة اجتهاد، بل تكون مسألة خلاف، يعني خالفوا فيها الحق. فهذا ما هو بنفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصلا، الله أعلم، تحتاج جمع كلام الشيخ. ولهذا كلامه يعني ابتداء مش مجاملة، ده غلط 100% طبعا، إن لم يكن له إلى هذا الكلام فده غلط 100% من ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إن هذه مسألة فقه، هذا واحد، والتوسل مسألة اعتقادية. اثنين أنها مسألة أنه من مسائل الاجتهاد، وأنه لا إنكار في الاجتهاد، هذا كلام باطل. هذه ليست مسألة اجتهاد، فين أي اجتهاد؟ والسنة ترد هذا وترفضه، ولأن هذا ذريعة للعبادة، يعني محرم من جهتين، جهة انه توسل وهذا محرم، جهة انه ذريعة اصلا للشرك، بين ان تقول يا رب اعطيني بالبدوي، وبين ان تقول يا بدوي، بين هذا وذاك شعرة، فتكون وسيلة الى هذا الامر. فده يحتاج إلى كلام الشيخ محمد بن بواب اللي يضع أبوابا في باب كمال الألفاظ، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يورد الباب من أجل ألا يقول واحد يا سيدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو جائز. قولوا في الباب الآخر أيضا في النظير له والمشابه، لولا بطة فلان، لولا الكلب، لولا، مع أنه جائز، لكن الممنوع أن تقول لولا الله وفلان، لولا الله وكذا. لكن إن أسندت الأمر إلى حي، إلى قادر، إلى سبب شرعي، إلى سبب حسي لا سري، جائز هذا. ومع ذلك يضع في كتابه كمال هذه الألفاظ، بابان يوضعهما رحمه الله تعالى، جناب التوحيد والباب الآخر في حمى التوحيد، جناب وحمى، بابان متعلقان بكمال الألفاظ في ذلك. هيقول إن التوسل بالذات هذه مسألة من مسائل الاجتهاد ولا إنكار، هذا كلام يعني ما ندري ما مراده هنا، يحتاج إلى جمع كلامه، لكن الكلام في حد ذاته الكلام مردود. مسائل التوسل بالذات ليست مسألة اجتهادية، بل هي مخالفة للسنة النبوية الظاهرة الواضحة. وحتى لو ثبت عن أحمد، هو لم يعلق على ما قال أحمد رحمة الله عليه، وحتى لو ثبت هذا عن أحمد رحمه الله تعالى، ومالك والشافعي، احنا فرض يعني من باب التقعيد، لو ثبت عن مالك وأحمد والشافعي وأبا حنيفة أنهم يقوم بالجواز وليس عندهم دليل نص في هذا، فالكلام يرد ولا يعتبر هذا مسائل اجتهاد، بل مسائل الخلاف، أي التي خولفت فيها السنة. نعم. أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى مسألة في
التوسل، سبحان الله، يعني كما يبتلى العالم بالنصوص المتشابهة يوردها أهل البدع المتشابه من القرآن المتشابه من السنة، فيبتلى كذلك بالمتشابه من كلام العلماء. هذا إذا كان متشابها يعني يحتمل واحتمل، وإلا فكلام العالم الخطأ هذا يرد من كل وجه. نعم. والفارق بين كلام الخطأ عند العالم وكلام الرب عز وجل، أن كلام الرب لا يأتي الباطل من بيده ولا من خلفه، لكن العالم يخطئ، العالم يخطئ. نعم.
قال مسألة في التوسل،
ولهذا لا أسمي خطأ العالم مجملا يحمل على مفصله، يعني على إصابة. خطأ العالم لا يحمل على إصابة، خطأ العالم مردود، خطأ العالم هذا مردود، ولا نجعله مجملا يحمل على المفصل. فإن قيل في القرآن مجمل ومفصل، نقول في القرآن، لأن القرآن يأتي الباطل بين يديه ومن خلفه، في القرآن والسنة المجمل والمفصل. إنما في كلام العالم إما أن يكون له مجمل وله مفصل، مجمل يعني يحتمل وجهين، وله مفصل في غيره فنحمله على هذا، وإما يكون خطأ فما نقول نحمل خطأه على صوابه من باب حمل المجمل على الايه على المفصل، لا، هذا ليس مجملا، هذا خطأ. نعم. ها.
قال شيخ الإسلام مسألة في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أم لا؟
نعم.
الجواب الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. أما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به، ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به.
يبقى هنا رواية عن أحمد في الإقسام والإيه والتوسل، قال ارجع،
ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به،
فلهذا جوز بناء على القسم. ها،
ولكن الرواية الأخرى
في إحدى الروايتين، يبقى الوارد عن عنه في الرواية عن هذه المحكي عنه في الرواية هذه إنه جوز الإقسام وبالتالي جوز التوسل بناء على ذلك. ها،
ولكن الرواية الأخرى عنه هي أيوة قول جمهور العلماء،
تمام،
أنه لا يقسم به، فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإن لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم على الله، كما لم يقول إنه يقسم به مطلقا.
تمام.
ولهذا
ما في أحد عن السلف هذا يقول هذا، يبقى هذه الرواية التي توافق عن أحمد ما ليس عن غيره هي التي توافق هذا، والله أعلم بهذه الرواية الأولى لأنها باطلة. نعم.
ولهذا أفتى أبو محمد ابن عبد السلام أنه أيوة لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم.
نعم.
لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به، فقال إن صح الحديث كان خاصا به، والحديث المذكور لا يدل على الإقسام.
أيضا ابن عبد السلام يقول إن صح، هتكلم ابن عبد السلام من الأول،
فقال إن صح الحديث، ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم.
تمام، لا يقسم على الله بهذا. ها،
لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به.
تمام.
فقال إن صح الحديث كان خاصا به.
كلام طبيعي جدا، إن صح الحديث ولم يصح الحديث، إنما هو الأصل عنه ماذا؟ منع الإقسام بنبي من الأنبياء. طيب، قالوا إقسام النبي، خاصا بالنبي، قال لو صح فيكون خاصا به، لو صح وما صح. هذا ابن عبد السلام، هذا ابن عبد السلام. نعم.
والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم.
نعم. طيب، في كلام للجنة ابن باز. نعم، ماشي. نعم. أعد. اللي هو انعقاد اليمين، يعني انعقاد اليمين هل يكفر ولا ما يكفر، يعني عقد اليمين بالحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى اذا المروي عن احمد كما ذكر شيخ الاسلام في هذه الرواية في الاقسام، فقاس عليها ماذا؟ قاس عليها التوسل، قاس عليه التوسل. وهذا قال ابن مفلح، قال ويجوز التوسل بالصالح، وقيل يستحب، قال أحمد المنسكي الذي كتبه المروذي إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره، وجعلها شيخون كمسألة اليمين به. شيخ الإسلام بيقول بأن هذه الرواية ثبت عن أحمد رحمه الله تعالى، الرواية الأخرى قال وهذه إحدى الروايات الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولذلك قال أحمد من سكت ثم كذا، لكن غير أحمد قال إن هذا يقسم على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به، لكن الروايات الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به، فلا يعمل بالروايات الأولى عن أحمد نفسه، لو لم يثبت عن أحمد رواية أخرى لبطل قوله، كيف وقد ثبت عنه ويبطل قوله؟ يبقى هذا من أخص الاستدلال بالمتشابه، ما يكون عندك رواية أحمد رواية من قول أحمد ورواية أخرى توافق الدليل أولا وتوافق الجماهير فتصر على الأخذ بالرواية الأولى تقول هذا قول عند أحمد، الحق واحد ولا تعدد، يعني قول عند أحمد الإقسام والتوسل وقول عند أحمد المنع من الإقسام والتوسل، يعني قولان معتبران، فعلام عدلت عن الرواية في المنع إلا الرواية في التجويز، لكننا نقول لو لم يثبت عن أحمد الرواية لرد قول. طيب أما وقد ورد عنه هذه الرواية التي توافق ما عليه العلماء، إذن إما أنه تحمل على رجوع عن هذه الرواية إلى هذه، أو نقول تبطل الأولى ويعتمد الثانية عنه لموافقتها الدليل. نعم.
سئل رحمه الله تعالى عن التوسل هل هو من مسائل العقيدة وعن حكم التوسل بالصالحين، فقال في جوابه والتوسل بالصالحين ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التوسل بدعائهم فهذا لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه يدعو الله لهم فينتفعون بذلك، واستسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بدعائه. أما القسم الثاني فهو التوسل بذواتهم فهذا ليس بشرعي، بل هو من البدع من وجه ونوع من الشرك من وجه آخر، فهو من البدع لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه.
قال أما القسم الثاني فهو التوسل بذواتهم فهذا ليس بمشروع، بل هو من البدع من وجه ونوع من الشرك من وجه آخر.
تمام.
فهو من البدع لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو من الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يكن سببا شرعيا فإنه قد أتى نوعا من أنواع الشرك. وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إلا على تقدير أنه يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته، فإن ذلك من دين الله.
نعم. ولعل يقصد في الرواية التي ذكر عنه في ذلك، لعل يقسم بالمحبة، لكن على كل حال هو قول باطل، قول أحمد قول ابن عبد الوهاب، ما أي قول يخالف الدليل هذا قول مردود. نعم.
لكن الدليل
وأما ذات النبي صلى الله عليه وسلم فليست وسيلة ينتفع بها العبد، وكذلك على القول الراجح لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا ينتفع به غيره، وإذا كان الإنسان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد أن للنبي صلى الله عليه وسلم جاها عند الله فيقول اللهم إني أسألك أن تشفع بي أن تشفع بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الكلمات التي يدعو بها الله عز وجل.
نعم. تقول يا أحمد
اللجنة الدائمة شيخنا.
نعم.
في جواب سؤال قالت أما ما نقل عن الإمام أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض فلا نعلم له طريقا صحيحا عن الإمام أحمد رحمه الله.
الحمد لله هذا الظن بس.
ولو صح عنه
ها؟
لم يكن به حجة. الصواب ما قاله غيره في ذلك ومن جمهور أهل السنة لأن الأدلة الشرعية في ذلك معهم.
ده الخلاصة، هذا اللي احنا بنقول خلاصة ببساطة جدا. هيقال بقى أنت بتسبوا أحمد، أنتوا يعني شايفين نفسكم، لا هذه بضاعة أحمد اللي احنا بنقوله، هذه بضاعة أحمد رحمة الله عليه لتربى عليها الأمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيبقى ما يعني ما في طريق إلى هذا يصح عن أحمد رحمه الله تعالى، ولو صح ثم انهم ينقلون عن احمد الروايه الاخرى توافق الجمهور، فاذا حتى لو صحت الروايه عن احمد الاولى فيبقى اولى ما يحمل عليه كلام احمد الروايه توافق الادله وتوافق الجمهور. نعم نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وهناك نوع ثالث يسمى التوسل، وهو التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بحقه أو بذاته، مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك، فهذا بدعة ومن وسائل الشرك، ولا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره.
تمام.
لأن الله سبحانه
فهل يقال هذا من مسائل الاجتهاد؟ من الذي قال من العلماء؟ وهم ينقلون أصلا عن أن العلماء كلهم يقولون بالمنع سوى الرواية الواردة عنها، وحتى في المذهب يقول من مفردات، من المفردات. نعم أكمل أكمل.
لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر.
نعم.
سؤال أيضا في سؤال حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، فإذا كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة، فهذا هو الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، وهو الواجب على كل مكلف، وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلب النصر على الأعداء والشفاء للمرضى، فهذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار والأحجار والأصنام. وهناك نوع ثالث.
نعم نعم. أيوة أنا أقول لك مفردات، يعني أنا فاهم أقولك عن مفردات، يعني ما في أحد قال ما إما إلا هو هذه وأحمد ليس حتى مفرداته هو في هذه المسألة، مسألة مفرداته اللي هي المنصوص عليه عنده، بل مختلف في المنقول عن أحمد، والذي يظهر الله من هذه الرواية لا تثبت عن أحمد رحمه الله تعالى، أو غاية ما لو قلنا بثبوتها فقد رجع عنها إلى الرواية الأخرى لتوافق الأدلة. ثم إن أحمد رحمه الله تعالى معروف باتباعه، وعلى كل هذا قول غلط. وأما قول ابن عبد الوهاب هذا يحتاج إلى جمع كلامه في مسألة التوسل، هل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يرى أن التوسل بالذوات مسألة اجتهادية لا ينكر فيها على المخالف كما في هذا الموضع؟ يحتاج إلى تتبع لبيان منهج الشيخ وتصور منهج الشيخ، إنما لو كان هذا منهج الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لرد هذا القول، هذا قول باطل، المسألة هذه محرمة محرمة، التوسل بالذوات ده محرم. طيب نضيف إليها بدعة أو نضيف إليها شرك أصغر، ده محل يعني بعض العلماء يذكر هذا وبعض العلماء ما يذكره، المهم هو محرم، التوسل بالذات هذا محرم، نجعله شركا أصغر كوسيلة وممكن يتخذ وسيلة، نجعله بدعة على اعتبار عدم وروده، فالأمر في ذلك سهل، فالأمر في ذلك سهل. لكن الشاهد شوف يعني سبحان الله أن يأتي الواحد يضع عينيه على مثل هذه الكلمات ويأتي بها ليجعلها مسألة اجتهادية وكذا، كما يقول كما ينص على ذلك الأئمة، ولو أنه ليس له غرض في هذا لقال مثل ما نقول هذه مسألة، وإن قال بها ابن عبد الوهاب وإن قال بها كذا فلا يعتد بها ولا تعد من مسائل الخلاف السائغ، خلاف سائغ من جهة أدلة ليس من جهة أقوال، ليس من جهة أقوال. يقال ابن عبد الوهاب قال، أحمد قال، ليس يثبت بالأقوال، ليس يثبت بالأقوال كون المسألة اجتهادية، لكن يثبت بالأدلة كون المسألة اجتهادية. فلو كانت هذه الأقوال معتمدة على أدلة تحتمل وهكذا ذكروها في كتب الاختلاف، نعم، إنما هذه تعد مخالفة وليس اجتهادا. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وشاع النزاع في السؤال
بالتوسل عند ابن عبد الوهاب،
وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد. قال قبلها: والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيره من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم: أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. والثاني السؤال به،
وكأنه في الأولى يقول عند الجماهير كأن أحدا يرخص في هذا بدليل معتبر، أو يكون حكاية أقوال عند الجماهير، لكن مثلا بعض خالف في هذا، وكما قلنا هذا متفق، هذا صريح الأدلة في الحلف بالله عز وجل وعدم جواز الحلف بغيره، لا بنبي ولا بملك ولا بولي، وهذا الذي تواترت فيه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بأبيكم كما في الصحيحين. نعم.
والثاني السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك
يجوزه طائفة، لكن هل طائفة من العلماء بأدلة المعتبرة؟ نعم.
ونقل في ذلك أثار،
هذه مسألة يا أخواني بارك فيكم انتبهوا إليها، تصور مسائل الاجتهاد والخلاف، احنا ندندن على هذه كثيرا لأنها الحقيقة قد يؤتى الإنسان من قبلها، وبالتالي سيورد في مسائل النصوص فيها واضحة سيورد فيها خلافا ويسميه اجتهادا. نقول مسائل الاجتهاد معتبرة بالأدلة، مسائل الخلاف ما خلفت فيها الأدلة ولو كان عليها ما عليها من أقوال، ولو سميت مسائل الاجتهاد مسائل خلاف لكن هتنص تقول خلاف معتبر أو خلاف غير معتبر ما في مشكلة، لكن التمييز الأدق بحيث ما تحتاجش لا تحتاج إلى تعقيد بعد ذلك، تقول مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف، مسائل الاجتهاد يعني اللي فيها الخلاف المعتبر، ومسائل الخلاف اللي فيها الخلاف غير معتبر. إذن الاعتبار عندنا بماذا؟ الاعتبار عندنا بالأدلة ليس مجرد الأقوال، وإلا اعتبر أن الصحابة لو كان الأمر بالأقوال اعتبر أن الصحابة مختلفون، مسألة التيمم الجنب هذه مسألة خلافية عادي، مسألة خلافية بين الصحابة، ونعتمد هذه مثلا تيمم الجنب في عدم يعني فانه منهم من قال يتيمم ومن قال لا يتيمم، كما هو قول عمر وكما هو قول ابن مسعود، فيعتبر هذا خلافا، هذا يعتبر خلاف يعني معتبر ما يعتبر خلافا معتبر، هذا قول عمر مهجور والأمة لا تعمل به. نعم.
قال ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول، وذكر الحديث.
تمام تمام. أيوه هات كل ما تفحر هتطلع، كل ما تفحر هيطلع لك. يبقى إذن بالنسبة لرواية أحمد هذه ذكر بصيغة التمريض وليس هناك طريق إلى إثبات. طيب نجيب ابن عبد الوهاب. ها
سئلة اللجنة الدائمة عن ذلك وأجابت: التوسل بذوات المخلوقين أو
طيب جاهلين. السؤال موجود؟
نعم موجود.
عايزين السؤال.
السؤال: ما رأيكم في من يقول بأن مسألة التوسل بالصالحين من خلق الله قال بها أكثر العلماء ومنهم الإمام أحمد وإمام أهل السنة وابن أيوة. قدامة والنووي والشوكاني وابن حجر العسقلاني وخلق كثير من العلماء ومنهم أيضا محمد بن عبد الوهاب، فهل الشيخ محمد قال بها أم لا؟ وكيف نرد على من يقول بأنه أيوة. لم يخالف فيها إلا ابن تيمية والألباني، يعني أنهما فقط اللذان منع التوسل بأحد من خلقه؟
أيوة. سؤال تمام تمام محبوك، سؤال محبوك فيه ما نريده وزيادة. نعم.
أجابت اللجنة: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل
التوسل
العلم التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين فيه خلاف بين أهل العلم. والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب.
تمام، في حاجة غير كده؟
هذا ما يتعلق بالنسبة، ثم ذكروا كلاما آخر
للإنصاف. هذا الكلام لا ينفع ابن عبد الوهاب للإنصاف. ليه؟ اختيار ابن عبد الوهاب عدم التوسل هو فعلا مختار، هذا في اللي احنا نقلناه قرأناه فعلا هو مختار هذا، لكن مع هذا يرى ايه؟ يرى انه لا انكار فيه، وانا من مسائل اجتهاد للانصاف، مش بقى لم يثبت بقى هذا ترجيحه صح وهو ترجيح ما اضافه جديدا هنا، فعلا هو ترجيحه، ولهذا هو قال وان كان هذا الصحيح هو ده ترجيحه، لكن يثبت انها من مسائل الاجتهاد وانه لا انكار فيه، يبقى الاشكال في هذا كلام باطل. طيب، اما ذكرهم في الاول بان هذه مسألة خلاف وان الجمهور على كذا، هذه ليست مسألة خلاف، هذه مسألة مخالفة ليست خلاف، وهم من علم الامة ان المسائل هذه التي فيها اقوال العلماء على قسمين، مسائل للاجتهاد فيها محل ونظر باعتبار الأدلة دي مسائل اجتهاد وتبقى مسائل اجتهاد، مسائل ليس لها حظ من النظر دي مطروحة، دي مسائل مخالفة. فلو قلنا العلماء قولا يعني باعتبار واقع ده حاجة، لكن بالاعتبار باعتبار الأقوال أنها تستحق أن تكون مسألة خلافية، فهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه البت، لا دليل عليه البت، لا الذين قالوا مطلقا ولا الذين قالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ لا فرق بين النبي وبين غيره، والنبي نفسه هو الذي منع من الحليف به. وشيخ الإسلام لما قال في كلمة أحمد حتى لو ثبتت عنه أنه قاس التوسل على الإقسام، طب إذا كان الأصل باطل، الأصل وهو الإقسام باطل، يبقى التوسل المبنى عليه هذا باطل. فمهم جدا يا أخوان الحمد لله نتصور كلام العلماء ونقش بقواعد العلماء وبحيادية، يعني ما نأتنا بهذه الفتوى نقول اللجنة نفت نسبة هذا لابن عبد الوهاب وكذا، لا، هي ما نفت النسبة، هي بيّنت أن هذا اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن عبد الوهاب، وفعلا أصلا الكلام الموجود عن ابن عبد الوهاب هو فعلا مختاره كده، هو مختاره، لكن اختيار قول من قوله يرى أنه يحصل الاجتهاد في هذه المسألة، وأن مسألة اجتهادية لا ينكر فيها على المخالف، وهذا كلام غلط، هذا كلام غلط. نعم ماشي، طب اقرا. ها
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في الاسبوع الماضي، نشرت احدى المجلات الاسلاميه مقالا لاحد كتابها جاء فيه تحت عنوان قضية التوسل، قالوا أما قضية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله فقد ذكر فلان أن هذا من الأمور الخلافية بين الأئمة.
بيصطادوا طبعا مسألة خلافية، خلاص خلافية، وقال ابن الباب خلافية، وقال مثل ما اصطاد ياسر برهامي في هذا. أقول لك احنا مبتلون، يعني طالب العلم أو كذا مبتلى بمثل هذه المشتبهات، مبتلى، لكن الحمد لله إرجاع الأمور إلى قواعدها هذه مهمة. أولا علماؤنا ليسوا معصومين، الأمر الثاني ترجيح باعتبار قواعد، بنقول في دليل على جواز الإقسام بالنبي، الجواب لا، يبقى باطل، باطل كل قول بهذا. في دليل على جواز التوسل بالنبي، لا، يبقى باطل. تعالوا بقى، في أدلة على بطلان الحلف بمخلوق؟ نعم. في أدلة على بطلان التوسل بذوات المخلوقين؟ نعم. النتيجة أن التوسل محرم، أن الحلف محرم، ولا عبرة بمن خالف، بس درسنا احنا في المنطق زمان. مقدمة واحد، مقدمة اثنين، النتيجة كذا، حط مقدمات. في دليل على الإقسام، جواز إقسام النبي؟ لا. في دليل على جواز التوسل بالذوات؟ لا.
في أدلة على تحريم ذلك؟ نعم. النتيجة يحرم ذلك ولا عبرة بمن خالف ذلك. بس ابن عبد الوهاب له كلام في هذا مردود. فلان ينقل خلافا في ذلك مردود. بس يبقى هذا هو اللي يناقش بقى يبعد بقى عن اشخاص. يعني ايه يعني انتوا بقى يعني تفهموا ما لم يفهمه العلماء؟ لا، هذا هو العلماء، هذا كلام العلماء. احنا يعني لا نرضى بتبني المسألة من هذا قول الجماهير. يعني ليس انك موقفك ضعيف بتبحث عن اي حد يسندك يساندك في ان المسألة في هناك من منع ده كل بيحكي عن الجماهير. لكن المسألة ما فيها خلاف معتبر. نعم. يقول ابن عثيمين
السؤال، ما زلنا في السؤال، اما قضية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء والملائكة والصالحين من عباد الله، فقد ذكر الاستاذ البنا حسن أن هذا من الأمور الخلافية بين الأئمة، وأنه لا خلاف في كيفية الدعاء، وليس من مسائل العقيدة، وليس الإمام البنا
ليس مسائل العقيدة. نعم.
يقول في الأصول 20: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة.
تمام. هو ده كلام عن دعاء كلام
البنا في الأصول 20،
وده هيبقى له متمسك في كلام عبد الوهاب إن دي مسائل فقه. واللي يرد على البنا في هذا، ودول علماءنا يمكن منهم النجم رد في كتاب المورد، اللي يرد على ابن البنا في هذا، البنا يرد على ابن عبد الوهاب في هذا. ولا فرق بين كلام باطل يصدر او كلام خطأ يصدر من ابن عبد الوهاب وكلام خطأ يصدر من البنا. نعم. قال وان كان الفرق بين البنا وابن عبد الوهاب لمقارنة، لا يقال ما الفرق اصلا. فحسن البنا لا يذكر في مقابل ابن عبد الوهاب، لكن إذا اتفقت مقولتان فتبطل المقولة الخطأ التي تخالف الدليل. نعم.
قال: وليس الإمام البنا هو أول من قال بذلك، بل قال به محمد بن عبد الوهاب نفسه. أيوة.
شوف بفحار أنا دايما نقول سنن سعيد بن منصور اللي محدش يعرف اسمها هيجيبوا لك من عمق من قلبها، يدخل على القلب ويجيب. مصنف ابن أبي شيبة محدش يسمع عنه هيدخل على القلب ويجيب. البداية والنهاية تاريخ الإسلام كذا يدخل على قلب ويجيب، لأنه دول قاعدين يبحثوا عن إيه؟ عما يوافق اعتقاد، مش عن طلب هداية، عما يوافق اعتقاد. ابن عبد الوهاب دلوقتي ما شاء الله بنستدل بيه ما شاء الله. ابن عبد الوهاب اللي بيكفر المسلمين وبيقتل المسلمين هو ده ما شاء الله، رضي الله عنك ابن عبد الوهاب، لك قول في التوسل، له قول إيه في الاختيار؟ لا اعتبارها خلاف، لانه ده المخرج بس فيها خلاف. الحمد لله رب العالمين، نزل وحي من السماء بدليل المسألة فيها خلاف بس. ما الدليل؟ ما الدليل؟ قال العلماء فيها خلاف، هو ده الدليل. دول مولعون بهذه النقطة، اي مسألة في قول لعالم خد المسألة خلافية ولا تنكر. زي سعد الدين هلال، احنا نعرض الاقوال والشعب يختار كده، الشعب يختار ما نحوش على حد. وبعدين انا وظيفة تطلع الاقوال دي، احنا ليه خدنا مسلمات واقوال دايما هي دي كانها الدين؟ لا، انا هطلع لكم، انا بطلع الاقوال دي عشان تعرف الامة ان الفقه ده واسع واختار. هو يطلع الاقوال والشعب يختار، الشعب يختار. فده إن لم يحبك هذا ونبتعد عن الخطاب الذي يعني قد يكون رخوا يقرر مسائل أو يثبتها فستثبت عند الناس. نعم.
قال: بل قال به محمد بن عبد الوهاب نفسه كما نقل في مجموع فتاوي، حيث قال في المسألة العاشرة: قوله في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد توسل بالنبي خاصة مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا وليس الكلام مما نحن فيه. فكون بعض نقل كلام ابن عبد الوهاب كما ذكرنا.
ده مين اللي بيقوله؟
السائل.
اي
الى ان اجاب الشيخ رحمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. التوسل بالصالحين بعد كلام شيخ الاسلام، وهناك كثير من المستقلين عن المذاهب قالوا بإجازة التوسل، منهم الإمام الشوكاني وهو سلفي معروف في كتاب تحفة الذاكرين شرح الحصن الحصين، وهناك غيره من القدامى والمحدثين، ومنهم من أجاز التوسل بالنبي وحده ولم يجز التوسل بغيره من الأنبياء والصالحين كما هو رأي الإمام العز بن عبد السلام. والخلاف في المسألة الظاهر يمكنك أن تراجعه في بحث التوسل.
سبق مع كلام العز قال إن صح حديثه بذلك. نعم.
وبهذا يتضح لنا سلامة ما قاله الشيخ البنا، وأنا شخصيا أميل إلى ترجيح عدم التوسل بذات النبي والصالحين، وأتبنى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.
بس يعني رأي. مستريح أنا شخصيا أرجح، بس ما حدش ينكر البنا، ما حدش يجمع. مش انتوا بقى البنا في العقيدة كذا، ده بيجعل مسألة التوسل دي مسألة فقهية مش عقدية، مسألة فرعية مش أصولية. هو بقى بيستدل ربما لما لا يعلمه البنا، فصحيح هذا عنده. هتنكر على البنا ليه؟ لا تنكر على البنا الا اذا انكرت مع البنا على ابن عبد الوهاب اذا ثبت هذا عنه. قاعدة واحدة صح ولا يا اخوان؟ انما تقول لا اصل البنا ده رجل معروف واخواني وابن عبد الوهاب رجل معروف وكذا، فلا بد اذا تكلم بهذه العبارة سلفي فنحملها زي شرط الكمال كده، نحملها على كذا، وتتكلم به خلفين. هذا ما يصلح في القواعد العلمية، ما يصلح في سنة الدين الله عز وجل، ما يصلح. وده تناقض، وده حيدة، وده مجاملة. أن تصون الإمام إياك أحد يمس الإمام بسوء، لكن الأقوال نقدها له قواعده. نعم.
أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التوسل بالصالحين الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الفقهاء ظاهره التوسل بذواتهم والتوسل بدعائهم، وهذا ظاهر غير مراد. مرادهم التوسل بالصالحين أي بدعائهم، كما فعل عمر رضي الله عنه حين قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا، هل يمكن أن يعدل عمر ومعه الصحابة عن التوسل بالرسول إلى التوسل بالعباس؟ لا يمكن أبدا. ثم التوسل بذواتهم وبجاههم ما فائدته؟ ليس سببا لإجابة الدعاء. التوسل أصله التوصل، أي أن نتخذ من هذا الذي توسلنا به ما يوصلنا إلى مقصودنا، وذات النبي أو جاهه ليس لنا فيه منفعة. فكل ما ورد من كلام العلماء المعروفين بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فمراده التوسل بالإيمان به أو التوسل بدعائه إن كان حيا، وكذلك التوسل بالصالحين يعني التوسل بدعائهم، هذا هو الصحيح.
طيب خلاص أكمل.
وسبحان الله، كيف يصر بعض الناس على أن يقول هذا جائز ويرد عليه هذه المشتبهات، وعنده توسل جائز ما فيه إشكال ويعدل عنه، لولا أنها فتنة لماذا لا يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا كما يقول المؤمنون؟ لكن بعض الناس مغرم بإثارة المسائل الخلافية. أما هل هو عقيدة أو حكم فرعي فهذه المسألة الخلاف فيها لفظي، المهم أنه هل يجوز أم لا يجوز. والذي نرى أنه لا يجوز أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بجاهه، وإنما نتوسل بالإيمان به واتباعه.
كلام الشيخ جميل جدا وصحيح 100% إلا أصل الفتوى. الشيخ قال ايه؟ كلام علمائنا لكذا كذا محمول على النوع الجائز ليس على النوع اللي. انا ما اسلم بهذا، لان ابن عبد الوهاب اصلا لما اورد هذا ما اورد في هذه المسألة الشيخ يقول لا خلاف بينهم فيها، وهي التوسل بالعام. ايدي التوسل بمحبة النبي باتباع النبي لا خلاف فيه بين احد مطلق، وليس مسألة الخلاف اصلا. وابن عبد الوهاب بيرد على مسائل خلافية، مسائل خلافية يبقى فين؟ توسل بالذات، ما هو بالتوسل بالمحبة، ما هو بالتوسل بالطاعة، ما هو بالتوسل بالإيمان به، هو دي فيها خلاف. وإن كان الشيخ يرجح كذا والقول هو في أحد أصلا خالف في التوسل بمحبة النبي؟ في أحد خالف في التوسل بالإيمان بالنبي؟ فأنا كمخالف لن أسلم الشيخ أقول الشيخ أحسن الظن بالعلماء فماذا؟ فحمل الكلام على ما يخالف كلام العلماء. ده كلام واضح. أنا مش هنفرح إن الشيخ بيقول كذا يبقى خلاص واللجنة تقول كذا يبقى خلاص، لا، ده كلام واضح. يبقى واضح من إن إيراد الكلام بتاع الوهاب إلى الآن على العلماء أنهم ما ينكرونه، يعني ما ينكرون سبوت هذا عن الوهاب رحمة الله عليه، ولكن يحملونه هذه المحامل. والذي يظهر أنه إذا ثبت هذا عن ابن الوهاب ولم يسبق، يعني ما زلت أقول تحتاج جمع مصنفات ابن الوهاب في هذه المسألة، مسألة التوسل بالذات، هل دائما يذكر فيها الخلاف ويرجح عدم جوازه لكن يذكر فيها خلاف وخلاف لا ينكر فيه على المخالف، أو أن هذا الموضع يكون من المواضع التي نسخها مواضع أخرى له. لكن على كل حال الكلام باطل وليس في المسألة خلاف، ولا هو قول جمهور العلماء، يعني خلاف وجه قول جمهور العلماء، بل هو القول الذي دلت عليه الأدلة. لكن كلام الشيخ ابن عثيمين ماتع جدا في تقعيد آخر، ألا وهو أنه أنت هذا الكلام مخالف للنص ولا لا؟ لا تشغل نفسك بعد فقه عقيدة في مسائل طبعا تحتمل، لا تشغل نفسك بهذا. المسألة هذه مخالفة للنصوص ولا لا؟ مخالفة للنصوص يبقى قل سمعنا وأطعنا. إنما أصل كلام عبد الوهاب، كلام عبد الوهاب وغيره، أن هذا الكلام محمول على التوسل بعمل صالح وهو الإيمان بالنبي أو كذا، هو ابن عبد الوهاب ما أوردها في هذا الباب، لأن هذا الباب ما في خلاف أصلا. كيف ابن عبد الوهاب يورد خلافا فيه وهي ما في خلاف ويرجح قولا على قول؟ هي ما في خلاف أصلا، هو التوسل بالإيمان، التوسل بالاتباع، هذا عمل صالح. ربنا إننا سمعنا من الذين ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بموجب إيماننا هذا. فهذا الكلام أيضا ما ابن عبد الشيخ الألباني السائل بيقول ينقع الإمام أحمد أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك وما رأيكم الشيخ؟ أما صحة ذلك فعلى الطريقة الحديثية فلا نستطيع إثباتها، وليس كل قول ينقع عن إمام من أئمة المسلمين بإمكاننا أن نثبته على طريقة علماء الحديث، ولكن لا يسعون. يعني ليه طريقة الحديث؟ يعني يعني هذا القول موجود يبقى الإسناد إليه، أثبت أولا ثم انقش، ولكن لا يسعون إلا نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمانا وعلما، لا يسعون إلا نعتمد عليهم فيما يقولون من أقوال ومروات. يا سلام يا سلام، قاعدة ذهبية من العلامة الألباني. كموجب علم حديث هنقول الطريق إلى هذا فين؟ الثابت إلى هذا كموجب علم حديث، تمام تمام. الأجري قال كذا، فين الإسناد الأجري؟ ابن بطة قال كذا، فين الإسناد؟ السلف نقلوا هذا في كتبهم عن أحمد عن فلان، لا نريد الدليل إلى هذا القول. ده الجهة الحديثية وده الجهة الدينية وده الجهة الشرعية. إن نقلت قولا عن نبي عن تابعي عن صحابي عن تابعي فلا بد. ولهذا لما العلماء قسموا الحديث باعتبار القائل إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، معناه هذا من جهة إسناد القول، الإسناد هذا بينتهي إلى من؟ فالثلاثة يختلفون في أن هذا المرفوع إلى النبي، هذا الموقوف إلى الصحابة، هذا المقطوع إلى من دونه، ده الاختلاف. والثلاثة لا يختلفون فإنه لابد من ثبوت الإسناد إلى القائل، سواء هو النبي أو هو الصحابي أو هو التابعي. هنا بقى الألباني رحمة الله عليه يضيف بقى أو يبين بقاعدة معينة. الإسناد ده إيه؟ الإسناد ده على صورتين، إسناد حدثنا فلان عن فلان فلان عن أحمد، وإسناد آخر إيه؟ اعتماد الأئمة القول هذا وتواتر بينهم في الكتب. فبيقول إيه؟ يقول ولكن لا يسعنا، لا يسعنا إلا أن نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمنا وعلما، زمنا وعلما لا يسعنا إلا أن نعتمد عليهم فيما ينقلونه من أقوال ومن روايات حتى يتبين لنا خطأهم في ذلك النقل. طالما ده العلماء بيقولون العلماء بيقولوا أبو حنيفة قال، العلماء بيقولوا أحمد قال، مالك قال، الأوزاعي قال، وده موجود واعتمد هذا في الكتب، احنا لا يسعنا إلى القبول إلا إذا كان عندي ماذا دليل على عدم ثبوت هذا القول. فكون الإمام أحمد أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذكر أنني قرأت ذلك قديما في رسالة توسل وسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو ينقل ذلك كقول عن الإمام أحمد كقول، ومسنده بذلك حديث الأعمى. وكما قلت أنيفا، ما دام أن ابن تيمية ينقل ذلك وهو موضع للثقة والاعتماد عليه فيما ينقل، فنحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ما نقل. قاعدة جميلة. انت خد، شوف انت معك سلة وانت بتجمع كلام العلماء، خد دي تمام، حطها في جنب، بقت قاعدة جميلة اوي. وارجع تاني، الشيخ بينقل فيما يذكر عن ابن تيمية قديم، لكن ابن تيمية دلوقتي في الحديث ده سمعنا عنه انه قال ايه في الرواية هذه اللي موجودة عن احمد رحمة الله، ضعف هذه الرواية وأثبت الرواية التي وافق فيها الإمام أحمد رحمه الله عليه الأئمة، وما قالته اللجنة بأن هذا لم يثبت عن أحمد رحمه الله بصيغة صريحة إنما بصيغة التمريض. فنحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ونقل. هذا بالنسبة لجواب السؤال، لكني أريد أن أذكر شيء مهم في اعتقادي بالنسبة لمثل هذا القول. لا علينا ولا ضرر علينا أن يثبت عن الإمام أحمد هذا القول أو أن لا يثبت، كلاهما بالنسبة إلينا سواء، ذلك لأننا لسنا أحمديين، وإنما كما سبق أن قلت آنفا نحن نقدر هؤلاء الأئمة ونجلهم ونستفيد من علمهم ومناهجهم، لكننا لنسلم قيادة عقيدتنا وأركاننا لهم إلا من تبين لنا أن الحق معهم. فإذا إذا كان هذا النقل من ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه كان يجيز ذلك، وأن دليله في ذلك وحديث الأعمى، وحين دراسة حديث الأعمى يتبين أنه لا يفيد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشروح في نفس كتاب ابن تيمية المذكور آنفا، وكما كنت زدت بيانا في رسالتي التوسل أنواع وأحكامه، فالحديث حديث الأعمى كله يدور على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز لنا أن نقول بأنه يجوز التوسل الآن بالرسول، لأنه لا يمكن أن نبلغه ما الذي نحن نريد منه أن يدعو لنا ربه، ولا نحن نستطيع إذا هو دعا مثلا في حالة البرزخ أن نعرف أنه دعا. فالقضية في حديث الأعمى لا علاقة بحياته عليه السلام ولا علاقة لها بوفاته، يعني كلام جيد وماتع وماتع جدا من العلامة ابن العلامة الألبانية رحمة الله عليه. يعني حاصل بحث في النهاية أن هذه الرواية اللي هي وارد عن أحمد رحمه الله كما ترى مهلهلة، وأنه والحمد لله ثبت عنه الصحيح الرواية التي وفق فيها الأئمة والأدلة، وعلى القول بثبوتها وأنه ليس له قول آخر فالقول مردود. هذا واحد. رقم اثنين، ما ورد عن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى الآن في هذا البحث إلى أن نجمع يعني كلامه في هذه المسألة، كلامه رحمه في إيراد أن هذه المسألة مسألة من مسائل الخلاف، وأنه لا ينكر مسائل الاجتهاد، وأنه لا ينكر فيها، لا يكون فيها إنكار مسائل الخلاف، الاجتهاد لا إنكار فيها، أن هذه المسألة ليس بصحيح أنها مسائل الاجتهاد، بل هي من مسائل الخلاف الذي لا يعتبر لمخالفة النصوص الصحيح. هذا لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. توسل بحيانة في حال حياة، وإيه الفرق؟ توسل بالذات أحياء أموات، إيه الفرق؟ أيوة أيوة، التوسل ما هو التوسل بحياة، تقول اللهم إني أدعوك بجافلة حي حي ميت، ما تفرق المسألة هي في التوسل بالذات. التوسل بالذات ليس طلب الدعاء منه، إنك بالنسبة للحي تقول ادعو لي، نعم، فهي ولا فرق فيها. طيب على كل هذا جيد، يعني حقيقة البحث هذا جيد،
حتى نعرف يعني أن هذه المسألة ورد عن البعض سياقها، ولكن كما قلنا سبحان الله يعني هذه مسألة لابد فيها من الإنصاف ولابد فيها من البيان، وبالتالي من احتج علينا في تصحيح كلام عبد الوهاب وإمرار كلام عبد الوهاب، أقصد كلام البن حسن البن حسن البنا بأن ابن عباس قال ذلك أو كذا، نقول هذا كله قول خطأ سواء صدر من البنا أو صدر من ابن عبد الوهاب. أما قدر البنا قدر ابن عبد مسألة أخرى، معروف معلوم أنه لا يساوي ولا يوجع ولا يوجع في مقارنة أصلا. طيب نكتفي هذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف هذا يا شيخ إبراهيم، حسنا مسألة التوسل في مؤلفات الشيخ ابن عبد هذه مسألة مهمة سبحان الله، يعني أحمد جايبها بعد انتهاء الدرس وديدنا لو سمع اقرأ أقولها ابحث ابحث تجد. شوف هذا كلام شيخ السماوات، كلام شيخ السلام يقول،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة: ما زلت أبحث
ما زلت أبحث ها
وكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك.
شيخ الإسلام بقى لما يبحث ويكشف، يعني شيخ الإسلام لما بيقولك ما زلت وأبحث، شيخ الإسلام شيخ الإسلام الخبير بالأقوال، نعم،
هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم؟ فما وجدته، ثم وقفت على فتية للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام.
فما وجدته ده ابتداء، يبقى ما في أبدا كلام يسبق المنسوب إلى الإمام أحمد وابن عبد السلام العز بن عبد السلام. فتش رحمه الله فما وجد كلام، يبقى تستطيع أن تقول وتعبر عن هذا أن هذا خلاف إجماع الأمة، يعني من كلام شيخ الإسلام نجزم بهذا، هذا خلاف إجماع الأمة. نعم فتي عبد السلام
للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنبي صلى الله عليه وسلم فجوز التوسل به إن صح الحديث.
إن صح الحديث ويكون خاص، هو في يسع مسلم أن إلا أن يقول بهذا، واحد بيقول لنا في حديث في الإقسام قال إن صح في هذا يبقى هذا خاص بالنبي، يعني ممكن يقول إذا صح في هذا يبقى يجوز التوسل الإقسام بأي مخلوق، لأن القاعدة أنه ما في فرق بين النبي وبين غير، لكن هو من احتياطه يقول إن صح، هذا واحد احتياط الأول، اثنين يكون خاصا بالنبي. نعم.
وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله بالأنبياء.
نعم، يبقى دي فائدة جديدة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أنه فتش في الأقوال لم يجد أحدا جوز ذلك، يبقى مبتدأ الكلام بقى. وابن عبد السلام كما قلنا إن علق على الصحة وهذا، وأحمد رحمه الله تعالى كما ترى في الرواية المسندة المنقول عنه، وأما الرواية الأخرى التي خلف فيها الجمهور. يبقى إذن من الذي يبقى؟ يبقى كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كلام مردود، هذا غير صحيح، يعني غير صحيح من جهة الدليل، يعني ولو كان قاله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة ورحم الله أئمتنا. نعم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.